من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض جملة من مواعظ الرعيل الأول وأهل الصلاح والتقوى، ونحاول نأخذ من هذه المواعظ دروس وعبر تنفعنا في حياتنا اليومية. قال سفيان ابن عيينة: يقال لا إله إلا الله في الآخرة بمنزلة الماء في الدنيا، لا يحيا شيء في الدنيا إلا على الماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فلا إله إلا الله بمنزلة الماء في الدنيا، من لم تكن معه لا إله إلا الله فهو ميت، ومن كان معه لا إله إلا الله فهو حي. هذه الموعظة الجميلة قالها الإمام المعروف سفيان ابن عيينة، وهو من التابعين. ولد رحمة الله تعالى عليه سنة 107 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عنه الحافظ الذهبي: ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده. يعني مجموعة من الناس كانوا يتكلفون أن يحجون من طلبة العلم وأهل الحديث لرؤية والسماع والجلوس عند سفيان بن عيينة. الإمام الشافعي يثني على هذا الإمام ثناء عظيما فيقول: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. هذه الكلمة من الإمام الشافعي كلمة لها دلالاتها، وكلمة عظيمة وعميقة جدا. يقول عن سفيان بن عيينة أنه كان متمكن جدا من العلم الشرعي، ولكن مع هذا كان يبتعد عن الفتيا وإن يفتي الناس. ليش؟ بارك الله فيكم، لأن الفتيا منزلتها عظيمة، فلذلك الإنسان يتقي الله عز وجل عندما يتكلم عن مسائل الشرع والدين. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 98 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة موعظة سفيان بن عيينة أنه يتكلم عن فضل كلمة لا إله إلا الله، وأن القلوب تحيا بهذه الكلمة بإذن الله سبحانه وتعالى. كلمة التوحيد من أتى بها خالصا من قلبه قد عرف معناها، يكتب له الأجر العظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، عندي وصية بوصيك إياها، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يوحى إليه ويخبر الأمة أن نوح قال لابنه هذه الوصية لما حضرته الوفاة. وصى بأي موضوع؟ وصى بكلمة لا إله إلا الله، فإن فضلها عظيم وأجرها كبير جدا عند الله عز وجل. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ومما يؤكد عظم منزلة هذه الكلمة الحديث الذي جاء عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أوصني، عطني وصية جامعة تنفعني وأستفيد منها. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هي أفضل الحسنات. فأفضل حسنة يتقرب بها الإنسان إلى الله أن يحقق كلمة التوحيد وأن يتعبد لله عز وجل بمعنى هذه الكلمة العظيمة. أيها الأحبة الأفاضل، أول نبي في هذه الأرض هو آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام كان على التوحيد، والله عز وجل لحكمته سبحانه وتعالى قدر أن الشيطان لبس على بعض العباد فأوقعهم في الإشراك بالله عز وجل. طيب كيف بدأ الشرك في الدنيا وفي الأرض؟ قوم نوح كان فيهم أقوام على عبادة وتقوى وصلاح، لما مات هؤلاء وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر الذين ذكروا في سورة نوح، لما مات هؤلاء جاء الشيطان إلى أقوامهم قال لهم هؤلاء كانوا ناس صالحين، اجعلوا لهم تماثيل اتذكركم بعبادة هؤلاء، ففعلوا مثل هذا الشيء. فمرت الأيام وهلك هذا الجيل وماتوا، فلما ضعف العلم عبدت هذه التماثيل من دون الله عز وجل. لذلك الأنبياء والرسل جاءوا بالدعوة إلى هذه الكلمة العظيمة، يعني أن العبادات تكون لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول لنا ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني كل رسول دعا إلى هذه الكلمة العظيمة، وأول رسول أرسل إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، دعاهم إلى هذه الكلمة العظيمة وذكر قومه فأصروا على عبادة الأصنام من دون الله عز وجل. وكذلك بارك الله فيكم إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى كلمة التوحيد وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبين لهم بطلان عبادة الأصنام فأصروا على عبادتها، والله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم هو الإمام الأمة الذي قنت لله عز وجل ولازم طاعة الله سبحانه وتعالى ودعا إلى توحيد الله عز وجل. ومن ذرية طبعا إبراهيم ابنه إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو جد قريش الأعلى، فلذلك إبراهيم دعا إلى توحيد الله وابن إسماعيل كان على التوحيد، وهكذا كان الناس في جزيرة العرب. لما طلع رجل اسمه عمر بن لحي الخزاعي، هذا بارك الله فيكم جلب عبادة الأصنام إلى العرب وغير دينهم من التوحيد إلى عبادة الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، لذلك عبدوها وكان عندهم أصنام وآلهة منها اللات والعزى ومنات وهبل وغير ذلك من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. بل كان العرب في الجاهلية حاطين عند الكعبة المشرفة أصنام يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما نتكلم عن كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله لابد أن ننتبه إلى حق الله عز وجل علينا. جاء في الحديث أن معاذ بن جبل كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لذلك أحبة الكرام لابد أن نحرص على تطبيق هذه الآية العظيمة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أستسلم وأنقاد لله عز وجل فتكون لله عز وجل جميع عباداتي، لا أشرك مع الله أحد، لا أنوي الرياء ولا أنوي السمعة ولا أنوي من هذه العبادة إلا أن أتقرب إلى الله وحده. لذلك جاء في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل ما يقبل أن يعبد معه أحد، وإنما الله عز وجل يقول فادعوا الله مخلصين له الدين. ثم أيضا لابد أن ننتبه مسألة تحقيق التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، هذه المسألة كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي عليها الصحابة الكرام، حتى صغار الصحابة كان يربيهم على هذه المسألة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الصحابة جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء بأن يجعلوا القرب والعبادات لله سبحانه وتعالى. لذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يعتنون بهذه المسألة، مسألة التوحيد، وأن تكون جميع قربهم وعباداتهم لله سبحانه وتعالى، وينتبهون إلى المسائل الدقيقة المتعلقة بالرياء مثلا، أو بعض الأمور المتعلقة بالتطير كانوا يحذرون منها، حتى يكون الإنسان ممن حقق كلمة لا إله إلا الله وطبقها وعمل بها واستمر على ذلك حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وكانوا يبتعدون ابتعادا كليا عن أي شيء يخدش هذه الكلمة، حتى إنهم كانوا يتركون بعض الأشياء اللي يمكن تكون في نظر بعض الناس يسيرة وسهلة وبسيطة، تعظيما لحق الله عز وجل واستشعارا أن هذه المسألة هي أهم المهمات التي يجب علينا أن نعتني بها. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها سفيان ابن عيينة، يقال لا إله إلا الله في الآخرة بمنزلة الماء في الدنيا، لا يحيا شيء في الدنيا إلا على الماء. قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، فلا إله إلا الله بمنزلة الماء في الدنيا، من لم تكن معه لا إله إلا الله فهو ميت، ومن كانت معه لا إله إلا الله فهو حي. هذه المسألة أيها الأحبة الأفاضل، التعلق بالله وتحقيق العبودية لربنا عز وجل، مذكورة في القرآن العظيم في كثير من آيات وسور القرآن الكريم. ولو استعرضنا سورة الفاتحة نجد فيها إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هذه أول سورة موجودة في المصحف الشريف فيها التأكيد على أن العبودية والاستعانة تكون بالله وحده. وفي آخر سورة في القرآن الكريم قل أعوذ برب الناس، يعني الاستعاذة تكون برب الناس سبحانه وتعالى، فهنيئا لمن علق قلبه بالله جل جلاله. والتوحيد بارك الله فيكم كما ذكرت لكم أن تكون جميع عباداتك لله عز وجل. وانظروا بارك الله فيكم، يوم يكون قلب الإنسان معلق بالله ومقبل على الله، لا يلتفت إلى معبود آخر، ما عنده أصلا هذا الأمر، وإنما عنده إله واحد هو الذي يستحق العبادة، هو رب العزة جل جلاله. شوفوا كيف تكون حياة القلب، وكيف الله عز وجل يحيي قلب الإنسان بهذه الكلمة العظيمة، مثل ما قال سفيان ابن عيينة، الأرض تحيا بالماء والقلوب تحيا بكلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله. أحيانا أسمع من بعض العامة يوم تحيط بهم بعض الأمور الصعبة، فيقول لهم بعض الناس أنت مو بخايف أن الموضوع الفلاني، يعني رجل أعرفه شخصيا عنده ورم، وهذا الورم في موضع في بدنه، وأزيل هذا الورم وبقيت منه بعض البقايا، فذهب للعلاج خارج الدولة، فيقولوا له أنت مو بخايف من هذا الورم، فيقول أنا متوكل على الله مستعين بالله عز وجل، فعلت ما بيدي من الأسباب الدنيوية، لكن قلبي معلق بالله وأنا على يقين أن الشفاء عند الله عز وجل. شوفوا إيمان الإنسان عندما يصرح بمثل هذه الأشياء، ويكون قلبه قد امتلأ بالتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بأي شيء آخر إلا برب العزة الذي لو أراد أمرا قال كن فهو يكون. شوفوا الإنسان كيف يكون مؤمن وإيمانه على درجات عالية من درجات زيادة الإيمان، لأنه حقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. شوفوا حال الأنبياء والرسل، فهكذا كانوا. نوح عليه السلام قال الله عز وجل عنه وما آمن معه إلا قليل، مع أنه اجتهد في دعوة قوم اجتهاد عظيم جدا. فالله عز وجل يقول: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. وشوف نوح حقق العبودية لله عز وجل. طيب هذا العبد الذي حقق العبودية لله وهو أحد أولي العزم من الرسل، شو قالوا عنه؟ وقالوا مجنون وازدجر. ما الذي فعله نوح عليه السلام؟ فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. طيب النتيجة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. يوم الإنسان يقبل على الله ويدعو الله عز وجل بضراعة وإلحاح، الله عز وجل هو الذي يجيب دعاء السائلين، وهو الذي يكرم من يسأله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ونوحا إذ نادى من قبل. نادى الله عز وجل، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. قوم كانوا يعبدون الأصنام، أما هو فكان متبرئا من هذه المعبودات، يلجأ إلى الله عز وجل. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. السفينة كانت تمشي في أمواج كالجبال، ومع هذا حفظ الله عز وجل نوح عليه السلام من هذه الأمواج العالية المرتفعة. فالحافظ الحفيظ هو الله عز وجل. لذلك ليعلق قلبه بالله ويدعو الله عز وجل أن يحفظه من الشرور والآفات، حقق معنى كلمة التوحيد بإذن الله عز وجل. طيب بعض الناس يقول لك: هذا بالنسبة لي أذية الآخرين. لكن الآن بعض الناس قد يكون مريض، عنده ابتلاء في صحته، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ الله عز وجل ذكر لنا عن نبيه الكريم أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه، نادى ربه، دعا الله، أقبل على سؤال الله والتضرع إلى الله عز وجل. إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شكى حاله إلى الله عز وجل، وجمع مع شكاية الحال حسن الثناء على الله عز وجل: وأنت أرحم الراحمين. يعني معنى هذا الدعاء: يا رب، أنا عبدك الفقير الضعيف، ارحمني فأنت أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالثناء على الله مع الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. طيب ما الذي وقع بعد هذا؟ شو اللي صار؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني أحيانا يكون البلاء عبارة عن مرض، هذا المرض يطول بالإنسان، يخسر الإنسان صحته، ويمكن الناس يتركون هذا الإنسان ويستثقلون الجلوس معه. لكن من لجأ إلى الله وجد كل شيء، ومن فقد اللجوء إلى الله فقد كل شيء. أيضا الله عز وجل يخبرنا عن يونس عليه السلام. أحبتي الكرام، نحن متصورين الحالة التي كان عليها يونس عليه السلام في البحر، يلتقمه الحوت، فعند ذلك يكون الإنسان في وضع عسير جدا، يمكن بالحسبة العقلية أن هذا الأمر معناه الموت المحقق، بالحسبة العقلية القاصرة الضعيفة. طيب يونس عليه السلام ما الذي فعل؟ شو اللي سواه؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أننا لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لاحظوا، يونس عليه السلام يثني على الله عز وجل، ويبين أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود المتنزه عن كل نقص وعيب. إني كنت من الظالمين، بعد ذلك يخبر عن نفسه. طيب ما الذي وقع وشو اللي صار بعد ذلك؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شوفوا فرج الله عز وجل ولطف الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يمكن يقول: طيب هذه الأمور تقع، كم نسمع من قصص من أشخاص كثر وعددهم كبير وكثير أنهم يذكرون أن الأمور ضاقت عليهم وتشربكت الأمور والأحوال، دعوا الله عز وجل فجاءهم الفرج الذي لا يخطر ببالهم. بعضهم يقول: كان عندي أزمة مالية صعبة جدا، أدعو الله عز وجل، وفي وسط الدعاء يأتيني هاجس، وين بيجيك الفرج؟ يقول: سبحان الله العظيم، جاءني شيء لم يكن يخطر ببالي أبدا. فالتياسير عند الله عز وجل. طيب بعض الناس يقول لك المريض قد يشفى، المهموم قد يروح همه، اللي يمر بظروف صعبة يمكن تتغير هذه الظروف. لكن بعض الناس متزوج من 20 سنة 30 سنة وما رزق بأولاد، هل هذا يمكن يرزق بعد هذا العمر بذرية؟ الجواب الله عز وجل إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. يخبرنا الله عز وجل وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، دعا الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني الله عز وجل أجاب دعاء زكريا عليه السلام. زكريا دعا بالذرية الطيبة فالله أجابه ورزقه بيحيى وجعل يحيى نبيا وأصلح له زوجه. فشوفوا الألطاف العظيمة التي تكون من الله عز وجل بعباده سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، هذه المسألة لابد أن تكون حاضرة في حياتنا، أن نتعلق بالله عز وجل. وسأذكر لكم بارك الله فيكم جوانب تطبيقية من لجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل. وهنا لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، هل نحن ممن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يوم الضيق علينا الأمور نتوجه إلى الله. بعض الناس في بعض أوقات الأزمات يفعل كل شيء، يروح لكل أحد، يكلم كل أحد، إلا اللجأ إلى الله لا يقبل عليه. يوم تقول له عليك بالدعاء يقول لك أنا الآن في هذا الكرب العظيم وأنت تقول لي ادعي الله عز وجل، الدعاء شو يسوي لي؟ هذا موجود وللأسف الشديد يطرحه بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. في غزوة بدر كان عدد الصحابة قليل وعدد كفار قريش كبير مقارنة بعدد الصحابة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام شو اللي سواه؟ جاء في الحديث فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني. يعني لجأ إلى الله في هذا الظرف الصعب العسير الشديد. وهكذا المسلم الصادق مع الله يلجأ إلى الله عز وجل. أيضا هذا موقف آخر يبين لجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل. جاء عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد، جهة نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاح، يعني نوع من أنواع النبات، هذا النبات فيه شوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها وتفرق الناس في الوادي يستظلون تحت ظلال الأشجار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ له قيلولة، فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، أخذ السيف، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والرجل واقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، والسيف قد سله هذا الرجل ورفعه على نبينا عليه الصلاة والسلام، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام من يمنعك مني؟ من اللي بيحفظك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله. ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قلت الله. فلما سمع الرجل هذا الجواب العجيب من نبينا صلى الله عليه وسلم أسقط في يده، نزل السيف وما استطاع أن يفعل شيء، لأنه وجد رجل قلبه ممتلئ بتعظيم الله وحب الله وإجلال الله سبحانه وتعالى. ومن عجائب المواقف أيضا أن أحد الصحابة اسمه عبد الرحمن ابن خنبش التميمي، رجل كبير في العمر، قيل له أدركت النبي عليه الصلاة والسلام؟ شفته يعني وجلست معه وصاحبته؟ قال نعم. فقيل له كيف صنع النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة التي كادته الشياطين، في الليلة التي أرادت الشياطين أن تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال هذا الصحابي إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل وقال: يا محمد قل. قال: وماذا أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. شوف حفظ الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ولجأه العظيم إلى الله عز وجل. وهكذا الإنسان إذا لجأ إلى الله يجد كل خير، ويجد بإذن الله عز وجل الحفظ والتأييد والتسديد والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه حقق وجاء بمعنى كلمة لا إله إلا الله، واستسلم وانقاد وذل وخضع لربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يضيع من أقبل عليه. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير، وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين، والمحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها الإمام سفيان بن عيينة الذي يروي عن التابعين، فهو من أتباع التابعين. قال: يقال لا إله إلا الله في الآخرة بمنزلة الماء في الدنيا، لا يحيا شيء في الدنيا إلا على الماء. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فلا إله إلا الله بمنزلة الماء في الدنيا، ومن لم تكن معه لا إله إلا الله فهو ميت، ومن كانت معه لا إله إلا الله فهو حي. تكلمنا عن كلمة التوحيد وفضل هذه الكلمة، وأن الإنسان الموفق يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. يمكن الإنسان بارك الله فيكم تمر عليه أزمات شديدة جدا وظروف صعبة، أقرب الناس الموجودين حوله يمكن يتخلون عنه، وما في أحد يسأل عن هذا الإنسان. فإقبال الإنسان على الله فيه عوض عن كل مفقود بإذن الله عز وجل. بدل ما ينس الإنسان وياكل بعمره ومكدر نفسيته، وربما اتأذى من هذا التفكير السلبي، أترك هذا كله على جنب وأقبل على اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. فالإنسان بارك الله فيكم إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وجد كل خير بإذن الله عز وجل، وصرف الله سبحانه وتعالى عنه كل شر وسوء ومكروه. ثم أيضا بارك الله فيكم، الإنسان إذا استشعر أن الله هو الإله المعبود يحسن الظن بربنا عز وجل، مهما كانت الأزمة صعبة ومهما كان الظرف عسير جدا للغاية، يتذكر أن موضوعه عند من؟ عند الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي يدبر أمر السماوات والأرض، فيجد بإذن الله عز وجل ألطاف وهدايات عظيمة ينزلها الله عز وجل على قلب هذا الإنسان. وكما ذكرتكم في أول الحلقة، أحيانا بعض العامة وبعض الناس يواجهون مشاكل صعبة جدا للغاية، فتسمع منهم من كلمات فيها أنهم تعلقوا بالله عز وجل وأنهم يطمعون في فضل الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعضهم شو يقول أنا أقاتل بالدعاء، يعني الله سينصرني بإذنه سبحانه وتعالى لأني دعوت الله وأقبلت عليه جل جلاله. وبعضهم يقول أكون متضايق لأن الموضوع خلاص واصل إلى نهايته، فما الذي يخفف عني؟ إني أرفع أكف الضراعة إلى الله وأسأل الله سبحانه وتعالى وأطول في الدعاء مناجاة الله عز وجل. يقول إذا ما كان في الدعاء واللجأ إلى الله إلا بس إني أشكو همي إلى الله لكفى بذلك فضلا لهذه العبادة العظيمة، فكيف وأنا أحقق معنى كلمة التوحيد ما لجأت إلا لله، ما توجهت واستعنت إلا بربي سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، لدفع مثلا كيد السحرة وأذى أهل الحسد عن الإنسان، علق قلبك بالله عز وجل. بعض الناس يمكن يقول لك فلان الفلاني الموجود حولنا أو في بيئتنا مثلا قد يكثر التعامل مع السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، كيف أحفظ من شر هؤلاء؟ باللجأ إلى الله، بالانطراح بين يدي الله عز وجل، بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. والاستعاذة فيها معنى القرب من الله، فإذا تقربت إلى الله وحققت العبودية لله عز وجل يكفيك الله سبحانه وتعالى كل شر. أليس الله بكاف عبده؟ هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. لذلك بعضهم شو يقول؟ يقول عندما أجد أن بعض الأمور تصيبني وأن البلاء ربما ما دفع عني، فأنا أتهم نفسي إني ما حققت العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. وإلا الإنسان لو لجأ إلى الله حق اللجأ وكان ممن يستعين بالله عز وجل حق الاستعانة، يجد الفرج العظيم والألطاف العظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس يتروع من أهل الحسد بطريقة أحيانا يمكن يصاب فيها بالوسوسة، فتشوفه يسوي أشياء، وأحيانا بعض هذه الأشياء تتعلق بالكهانة والشعوذة والخزعبلات والخرافات وغير ذلك. يعني بعض الناس يمكن يعلق على بيته شيء ويحط على سيارته بعض الأمور، ويمكن والعياذ بالله بعضهم يفعل أشياء تخالف الدين وتخالف تعاليم هذا الشرع العظيم حتى يحفظ في نظره من الشرور والآفات. طيب اترك كل هذا وتذكر قول الله عز وجل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تتوقع أن الذي يلجأ إلى الله يرد رب العالمين؟ أحيانا بعض الأطفال الصغار يوم تستوي لهم بعض الأمور، هنا ما يملك الإنسان إلا أن يقول أشهد أن الله هو الحافظ الحفيظ. هذا الطفل على الحسبة العقلية المفروض أن يقع عليه بلاء عظيم جدا، يطيح من كذا، يسوي له شيء، يتعور، يتكسر، يتأذى. لكن من الذي حفظه في هذا الظرف الصعب الشديد العظيم؟ إنه الله عز وجل. فالجأ إلى الله واضرع إلى ربك سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، من أخطر الأمور أن يسلم الإنسان عقله ودينه للآخرين وهم أهل شعوذة ودجل وعبارة عن كهنة ومشعوذين ودجالين يلعبون بدين الإنسان، وهدفهم طبعا المال. لذلك ما تجد الساحر إلا وهو من أفقر الناس ومن أسوأ الناس معيشة ومن أقذر الناس وأنتنيهم رائحة، نسأل الله العفو والعافية. كيف الإنسان يروح لأمثال هؤلاء ويترك اللجأ إلى الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى؟ من اللي يمنعك من دعاء الله ومن الاستغاثة بالله ومن سؤال الله عز وجل؟ لكن أحبتي الكرام، لابد شوي نصارح أعمارنا، ربما ابتلي الواحد منا بالكسل، ما يبغى يدعو الله عز وجل، يبغى الناس تدعي رب العالمين له وتقول يا الله وفق فلان واحفظ فلان وسلم فلان. هذا أمر طيب ترى، ما في غلط، لكن أين لجأك أنت إلى الله وإقبالك على الله سبحانه وتعالى؟ لذلك بعض الناس إذا وقع عليه بلاء يروح يدور الرقاة الثقات كي يقرأوا عليه، وهذا بارك الله فيكم ما في محظور شرعي، لكن لا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل. وإذا استطاع الإنسان أن يستغني عن أهل الرقية ويرقي نفسه بنفسه فهذا أفضل وأحسن وأطيب، وهذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحث عليه الصحابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة كيف يرقون أنفسهم. ثم أيضا لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من إتيان السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، فهذا عمل من أسوأ وأشنع الأعمال ومن كبائر وعظائم الموبقات والعياذ بالله. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس أفكار الخرافة عشعشت في رأسه، يبدأ يتشائم من أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الناس إذا طلع الصبح من البيت وشاف غراب مثلا قال لك هذا يوم نحس، هذا يوم مشؤوم، بتستوي لي في مصيبة في هذا اليوم. طيب الأمور كلها بقدر الله وقضاء الله عز وجل، من أين جاءتك هذه الأفكار وكيف وسوس لك الشيطان وصدقت مثل هذه الأمور؟ نحن نؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الإنسان يصدق مثل هذه الأشياء؟ بعض الناس مثلا عند في عقود الزواج لازم ما تشبك بين أصابعك، إذا شبكت بين الأصابع معناته أن في شيء مبزين بيستوي. سبحان الله العظيم، هل هذه الأمور لها دليل شرعي؟ هل هذه الأمور أمور تدل على تفكير منطقي سليم صحيح مستند إلى الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، هذه أمور خزعبلات ابتدعها بعض الناس وألفوها من رأسهم. لذلك علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتعلق بالأحجار أو بعضهم بالنجوم والكواكب وغير ذلك من الأمور. علق قلبك بيد الله واستعن بالله سبحانه وتعالى، والخير عند الله عز وجل، ودفع الضر عن عباده عنده أيضا سبحانه وتعالى. أيضا مما يؤكد ويبين أن بعض الناس قد يتساهل في بعض الأشياء التي تخدش كلمة التوحيد، بعض الناس إذا أراد أن يحلف يحلف بغير الله عز وجل. يعني الآن قل له احلف بالله، عاد يحلف بالله كذب ما عنده مشكلة. بعض الناس إذا أراد أن يحلف ويغلظ اليمين يحلف برأس أولاده أو رأس والديه، وإذا حلف برأس أولاده أو رأس والديه لا يمكن أن يكذب. طيب وين بارك الله فيك تعظيم الله؟ الله عز وجل هو الإله المعبود، لذلك إذا أردت أن تحلف فاحلف بالله الواحد الأحد، وعظم الله عز وجل في يمينك. أنت ذكرت اسم الله، ذكرت الإله الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يستحق العبادة إلا هو، فلذلك عظم اسم الله عز وجل وكن صادقا في يمينك. لذلك جاء عن بعض الصحابة أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. فلذلك الإنسان يحلف بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا على الإنسان أن ينتبه لنيته ويجعل جميع القرب والعبادات لله سبحانه وتعالى. مثلا الرياء يبتعد عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. لا تعلق قلبك إلا بالله عز وجل، لا تطلب مدح الناس وتبغي أن الناس تمدحك وتثني عليك، شوفوا فلان فلان عابد، شوفوا فلان فلان متصدق، شوفوا فلان فلان قارئ للقرآن. والنية إذا ما كانت خالصة لله لا يؤجر الإنسان على هذه العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبادات لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من تعظيم الله عز وجل أن نتأدب في ألفاظنا مع الله. بعض الناس والعياذ بالله في بعض لحظات الغضب يمكن يتجرأ ويسب الدهر والزمان. بعضهم مثلا يستوي لموقف في يوم معين فيلعن هذا اليوم. بعض الناس مثلا متضايق من العمل اللي هو يعمل فيه يلعن اليوم الذي باشر فيه العمل. يقول لي أحد الزملاء عندهم مدير في العمل يقول لي راتبه ممتاز جدا وكان عندنا ضغط عمل، فلعن اليوم الذي باشر فيه العمل في تلك الجهة. ويمكن راتبه بارك الله فيكم قد يكون راتب عظيم جدا، فيقول قلت له مباشرة: يا فلان لا تقول كذا، ترى هذا مبزين، العمل نعمة من الله عز وجل، وتمر علينا جميعا بعض الظروف الصعبة في دواماتنا في أعمالنا في حياتنا. طيب وقلت هذه الكلمة فكان ماذا؟ تغير شيء؟ أليس الواجب على الإنسان أن يتأدب مع الله عز وجل؟ لذلك السلف كانوا يحاسبون أنفسهم على دقائق المسائل. يعني بعض الناس يقول لولا فضل الله وفضلك، لا ما يجوز هذا الأمر، لا تساوي غير الله بالله، فقل لولا فضل الله ثم فضلك، حتى الإنسان يتأدب مع الله ويطبق كلمة التوحيد ومعنى كلمة لا إله إلا الله عندما يتكلم في مثل هذه المسائل. وبعض الناس بارك الله فيكم إذا نجاه الله عز وجل من شدة وبلاء يشكر كل أحد، ولكنه لا يقول الحمد لله ولا يقول الشكر لله. وبعضهم يقول لك أصلا هذا الأمر وقع بذكائي وشطارتي ودهائي ومحد له شغل في هذا الموضوع. وأين رب العالمين؟ وأين الثناء على الله سبحانه وتعالى؟ أحبتي الكرام، لنحرص على تربية أولادنا على التعلق بالله عز وجل، ونيكونون ممن يحققون التوحيد ودائما يستعينون بالله عز وجل ودائما ينزلون حاجتهم بالله سبحانه وتعالى ويكثرون من دعاء الله عز وجل. هذه الأمور لو نشأ عليها الأطفال والناشئة فإنهم بإذن الله عز وجل يحفظون من شرور كبيرة جدا. لو أن الطفل الصغير علم منذ نعومة أظفاره أن علم الغيب عند الله، وأن في القرآن أكثر من 100 آية تدل أن الذي يعلم الغيب هو الله وحده، هل سيفكر أحد هؤلاء الصغار أن يذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والدجالين، أم أنه سيكون معظم لله عز وجل؟ قطعا بيكون معظم لله عز وجل إن شاء الله، لأنه تربى تربية طيبة وسمع من أبوه وأمه أن الذي يدعى في الشدائد والكرب وفي جميع الأحوال هو الله وحده سبحانه وتعالى. يوم الطفل الصغير بارك الله فيكم يشوف من أمه وأبوه أنهم دائما يلجؤون إلى الله ويضرعون إلى الله عز وجل، كيف بينشأ هذا الطفل الصغير بيتربى على تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى؟ ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن ننتبه أن حياة القلب في صدق التوكل على الله عز وجل والاستعانة به في جميع الأمور والحوائج. ويمكن بارك الله فيكم يبتلى الإنسان بالابتلاء الخطير في هذه الحياة والابتلاء الصعب الأليم في نظر الإنسان، ويكون هذا الابتلاء تذكير للإنسان إلجأ إلى الله، اضرع لرب العالمين. أحيانا بعض العبوديات كيف يحققها الإنسان؟ يعني تمام الذل والخضوع والإقبال على الله عز وجل يحققها في أوقات الشدة في أوقات الأزمات. يعني بعض الناس يكون غافل عن الدعاء فيبتلى بابتلاء مثل ما يبتلى الناس، يقول لك هذا الابتلاء قربني إلى الله، خلاني ممن يذكر الله عز وجل، من أهل الدعاء الذين يتلذذون بمناجات الله ويطيلون في دعائهم. شفتوا بارك الله فيكم أن الله عز وجل يحب من عباده أهل الإيمان أن يقبلوا على توحيده وعلى سؤاله ودعائه وعبادته وحده سبحانه وتعالى. لذلك من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولابد بارك الله فيكم أن يصبر الإنسان على بعض الأمور التي يجدها في هذه الدنيا. يعني أحيانا بعض الناس يبتلى، فلا بد أن نحط في بالنا أن الدنيا ما تكمل من جميع الوجوه. طيب شو نسوي بارك الله فيكم؟ نلجأ إلى الله، نضرع لرب العالمين. بعض الناس يقول لك يا فلان ترى الوضع صعب، ولا أدري لكن أنا مستعين بالله عز وجل وصابر وأرجو ما عند الله. طيب يا فلان الأمور ما تسير في الاتجاه الذي تريده أنت، فتقول له نعم أتفق معك على هذا، لكن من أنزل حاجته بالله وجد كل خير بإذنه سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك يا فلان أنت تعاني من أمور غريبة، روح عند فلان الفلاني المشهور بأعمال السحر والشعوذة، يمكن يكون له يد وسبب في علاجك. فيرد عليه ذاك الإنسان ويقول لا تطري هذه المواضيع، أنا لا ألجأ إلا إلى الله ولا أستعين إلا بربي سبحانه وتعالى. هذه القلوب الحية والقلوب المؤمنة التي تقبل على الله وتدعو الله عز وجل وتبتهل إليه سبحانه وتعالى، وهي القلوب التي أحياها الله بنور الإيمان وأحياها الله بالتوحيد والسنة. جعلني الله وإياكم من هؤلاء، اللهم اجعلنا هداة مهتدين ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.